No. سبق الكلام عليه وعلى اعتقاد أهل السنة فيه من هذا الكلام القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وتنزيل رب العالمين. يشار هنا إلى كون القرآن حبل الله تعالى، كأنه يشير بذلك إلى ما ورد في تفسير قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد جاء في تفسير حبل الله هنا أنه القرآن العظيم، وردت في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تخلو من مقال. وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير حبل الله تعالى هنا، وكلها تعود إلى معنى واحد، وهو ما يتوصل به إلى طاعة الله عز وجل. فإن الحبل في اللغة هو السبب الذي يتوصل به إلى الشيء، فحبل الله إذن هو السبب الذي يتوصل به إلى طاعة الله ومرضاته، فكل ما يدخل في ذلك فهو داخل في معنى حبل الله عز وجل، ولا شك أن القرآن يدخل في هذا المعنى. قوله: نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، بيان لشأن هذا القرآن من كونه منزلاً من عند الله تعالى، قال في أول الكلام: وتنزيل رب العالمين، فهو تنزيل من عند الله عز وجل، أنزله الله تعالى من عنده، فهو كلامه كلم به جبريل عليه السلام، سمعه جبريل من الله تعالى ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تنزيل من الله تبارك وتعالى. والروح الأمين هنا هو جبريل، نزل به على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فالقرآن بلسان عربي، ليس بلسان عبراني ولا سرياني ولا عجمي، إنما هو بلسان عربي بلغة العرب. فهكذا تكلم به الله تعالى، وهكذا أسمعه جبريل عليه السلام، وهكذا نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا هو اختصار الاعتقاد في القرآن. اعتقاد أهل السنة في القرآن يختصر في هذه العبارة الواحدة الجامعة، وسنعود إليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. هذا الكلام وما يأتي بعده هو رد على طائفة بعينها كما سنبين إن شاء الله تعالى من الطوائف التي خالفت في القرآن الأشاعرة، وسنبين اعتقادهم في القرآن وهو مبني على اعتقادهم في صفة الكلام لله تعالى. فهو بهذا الكلام يعنيهم أصالة بالرد، فيبين أن هذا القرآن يعني يمكننا أن نقول بعبارة مختصرة جامعة، هذا القرآن يتجزأ ويتبعض في الحروف وفي المعاني. باختصار، القرآن يتجزأ ويتبعض في الحروف وفي المعاني، في الألفاظ وفي المعاني. فهو يعني الأشاعرة بالرد، لهذا تجده يكرر القول في ذلك ويفصل، فيبين أن القرآن سور محكمات وآيات بينات إلى آخر كلامه. فهو إذن يتكون من هذه الأشياء، يتكون من السور والآيات والكلمات والحروف. وقال بعد ذلك أيضا: له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. كل هذا يثبت ما ذكرناه، قضية التبعض والتجزؤ في كلام الله تعالى ومنه القرآن. فهذا القرآن ليس شيئا واحدا لا يقبل التفاوت، ليس شيئا واحدا في لفظه ولا في معناه، وإنما هو متغير في ألفاظه وفي معانيه. ولهذا قال: فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي. فهذا ليس شيئا واحدا، معاني هذه الأشياء متفاوتة ومتغايرة. فمعنى الخاص ليس معنى العام، ومعنى الأمر ليس معنى النهي، وهكذا. وفي قوله: متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، إشارة إلى أن القرآن يكون في هذه الصور ولا يخرج بذلك عن كونه كلاما لله تعالى. هذا كله رد على أو ردود على طوائف خالفت في هذه المسألة، والتفصيل يأتي إن شاء الله. فالقرآن يتلى بالألسنة، ويسمع بالآذان، ويحفظ في الصدور، ويكتب في المصاحف وفي الصحف وفي الأوراق وبالأقلام، وكل ذلك لا يخرجه عن كونه كلاما لله تعالى. فمع كونه يكون في هذه الصور فهو كلام الله تعالى على الحقيقة. فالمكتوب في المصاحف هو كلام الله، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله، والمسموع بالآذان، والمقروء بالألسنة، كله كلام الله تعالى. ليس معنى أنه يكون في صورة من هذه الصور أنه خرج عن كونه كلاما لله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله سبحانه: فإذا أنزلت سورة محكمة، وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله لا يأتيه باق من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
يذكر الأدلة على ما سبق من كلامه. يقول الله تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة، يدل على أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، وقد سبق الكلام على هذا المبحث. وذكر قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فكلمات الله تعالى لا نهاية لها، والله عز وجل لا يزال متكلما لا تنفد كلمات الله عز وجل. وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله، وهو هذا القرآن. فإن المراد بكلام الله هنا القرآن الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، فسمى القرآن كلاما لله تعالى. وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فبين شأن القرآن في عظمته وإعجازه، وأنه حق من عند الله تعالى، ليس فيه باطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبين أنه منزل من الله عز وجل، فالله تعالى أنزله من عنده، ليس كلام بشر، ليس كلام مخلوق، وإنما هو كلام الخالق سبحانه وتعالى، أنزله من عنده على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. سفر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه الشعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العظيم الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر.
يذكر استدلالا آخر يقول: يقول وهو هذا الكتاب العربي، أي إن القرآن هو هذا الكتاب الذي نقرأه، هو هذا الكتاب الذي نعرفه، هو هذا الكتاب الذي نكتبه بأيدينا وننظر إليه بأعيننا ونقرأه بألسنتنا، ليس شيئا آخر، ليس هذا الكتاب الذي بين أيدينا شيئا آخر مختلفا عن كلام الله تعالى. فهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، فالكفار إنما أشاروا إلى هذا المنزل المكتوب المسموع، لم يشيروا إلى غيره. فهذا المنزل المكتوب المسموع هو كلام الله الذي كفر به من؟ الكفار. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله تعالى فقال: سأصليه سقر. فلما ادعى من ادعى من الكفار وهو الوحيد، ذرني ومن خلقت وحيدا، من هو؟ الوليد بن المغيرة فيلسوف قريش، لما ادعى أن هذا الكلام كلام بشر، افتراه بشر ليس كلاما من عند الله تعالى، فقال عز وجل: سأصليه سقر، فتوعده أن يدخله النار. وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فنفى الله عن القرآن أنه شعر، وأثبته على أنه كلام ليس فيه شيء من الشعر ولا ينبغي أن يكون فيه شعر. يقول المؤلف رحمه الله: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي. لماذا؟ لأنهم كفروا بهذا الكتاب وقالوا هو شعر وقالوا هو قول البشر، فنفى الله تعالى عنه هذه الأشياء وأثبته قرآنا، فدل على أن هذا الكتاب هذا المنزل الذي سمعته قريش وكفرت به هو القرآن ليس شيئا غيره، وهو كلام الله ليس شيئا غيره. هذا مراد المؤلف رحمه الله. ثم يقول بعد ذلك: هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني هذا احتجاج من المؤلف رحمه الله على أن القرآن يتكون من حروف وآيات وكلمات، وهكذا كلام الله عموما كما سبق أن عرفنا كلام الله تعالى بحرف وإيه وصوت. فالحجة هنا أن القرآن كلام الله، والقرآن قال فيه الكفار إنه شعر، فلو لم يكن بحروف وكلمات لما قالوا فيه إيه؟ شعر، لأن ما ليس شعرا لا يكون بحروف ولا إيه؟ ولا كلمات. فالقوم عرب وعندهم الشعر بلغتهم، يعرفونه ويميزونه، ويعرفون أن الشعر لا بد أن يكون بالكلام ولا بد أن يكون بالحروف والكلمات. فلما قالوا في هذا القرآن إنه شعر دل على أنه كلام ودل على أنه حروف وكلمات. لو كان القرآن غير كلام أو ليس فيه حروف ولا كلمات لما قالوا فيه هو إيه؟ هو شعر. فالشعر معروف، والكهانة معروفة، والسحر معروف، والطلاسم معروفة، كل هذا معروف. فادعوا في القرآن أنه ماذا؟ أنه شعر، فدل على أنه حروف وكلمات. نعم.
قال علم أوله وآخره، فمن زعم القرآن اسما لغيره مات جهله وحقه. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى معه ولا يعقل معناه.
يقول أولا: علم أوله وآخره، فمن زعم القرآن اسما لغيره بان جهله وحمقه. هكذا في المخطوط، يعني هذا تابع للكلام السابق. علم أوله وآخره، علم أول القرآن وآخره، فالقرآن إذن له أول وإيه وآخر، له بداية ونهاية. فهذا رد أيضا على من ينفي هذه الأشياء عن القرآن أو عن كلام الله تعالى. فمن زعم القرآن اسما لغيره بان جهله وحمقه، هو أيضا رد على الطائفة المذكورة. من زعم أن القرآن يطلق على غير هذا، على غير هذا الذي وصفناه، على غير المنزل المكتوب المسموع إلى آخره، من زعم أن الأمر كذلك، طيب خلاص، من زعم أن القرآن اسم لغير هذا فقد ظهر جهله وحمقه، لأن القرآن، لأن الله تعالى هكذا أطلق القرآن على هذه الأشياء، على هذا المنزل المسموع المكتوب المقروء، وهذا هو الذي سمعته قريش، وهذا هو الذي كفرت به. فالقرآن هل يكون اسما لغير ذلك؟ من أطلق القرآن على غير المكتوب، قال هذا المكتوب المنزل المسموع ليس هو القرآن، ليس هو كلام الله تعالى، طيب بماذا كفرت قريش وهذا الكلام الذي سبق يتنزل على أي شيء؟ فمن فعل ذلك فقد ظهر جهله وحمقه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الاستدلال، فذكر الآيات التي فيها التحدي بالقرآن، أن الله عز وجل تحدى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن. يقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ويقول تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما وجه الاستدلال؟ يقول رحمه الله: ولا يجوز أن يتحداه بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل معناه. يعني إذن القرآن له معنى، وله معنى معقول، وهذا المعنى المعقول لا يمكن أن يكون شيئا واحدا، بل هو متفاوت مختلف، فمعنى الأمر يختلف عن معنى النهي، ومعنى الخبر يختلف عن معنى الإنشاء، ومعنى آية الكرسي مثلا يختلف عن معنى آية الدين أو عن معنى سورة المسد أو ما أشبه ذلك. فلو كان القرآن على غير هذه الصفة لما صح أن يتحدى به، لما صح أن يتحداهم الله أن يأتوا بمثل الإيه؟ بمثل القرآن، لأنهم يعقلون معناه ويفهمونه. والله تعالى أن يتحد، والله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثل هذا الذي يعقلونه ويفهمونه، فدل إذن على أن له معنى معقولا مفهوما. ولا يكون المعنى كذلك إلا إذا كان متغيرا مختلفا، لا يصح أن يكون شيئا واحدا، لأننا قلنا من قبل المعنى الواحد الذي لا تعدد فيه هذا أمر إيه؟ محال عقلا ولا يعرف في لغات بني آدم أصلا. هناك وجه آخر من وجوه الاستدلال بالآيات التي فيها التحدي، أن هذا القرآن ليس كلام بشر، هذا القرآن ليس كلام بشر وليس افتراء من عند أحد من البشر، وبالتالي فلا يصح أن يكون مخلوقا، لا يصح أن يكون مخلوقا، لأنه لو كان مخلوقا فهو كلام غير الله. القرآن إذا كان مخلوقا فهو كلام غير الله. طيب إذا كان كلاما لغير الله فكيف عجز العرب أن يأتوا بمثله؟ كيف عجز العرب أن يأتوا بمثله؟ الله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، تمام؟ فعجزوا. فهذا دليل على أن القرآن ليس كلام أحد من الناس، لم يفتره محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأنه لو كان عن افتراء بشر لكان في مقدور البشر أن يأتوا بمثله، معي ولا لا؟ لو كان كلام أحد من الناس، لو كان كلام بشر لكان في مقدور الناس أن يأتوا إيه؟ أن يأتوا بمثله. فلما عجزوا عن أن يأتوا بمثله وهو بلغتهم وهم أربابها وأهلها والعارفون بها، فدل هذا على أنه ليس كلام إيه؟ ليس كلام بشر. وطالما أنه ليس كلام بشر فهو إذن غير إيه؟ غير مخلوق، لا بد من هذا، لأنه لو كان مخلوقا لكان كلاما للبشر لا كلاما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. طيب حسبك علشان أقرأ أنا بعشان. يقول رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. يعود رحمه الله مرة أخرى إلى تقرير أن القرآن هو نفس الآيات المنزلة المتلوة المسموعة، فالآية صريحة كما رأينا. يقول رحمه الله: وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. ذكر قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فأثبت أن القرآن محفوظ في الصدور، أثبت أن القرآن محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا الذي هو في الصدور هو القرآن، ما في الصدور هو القرآن، وهو كلام الله تعالى على الحقيقة. ولا يلزم من هذا أن صفة الله قد حلت فين؟ قد حلت في العبد. لا يلزم من هذا أن صفة الله قد حلت في العبد، إنما القرآن محفوظ في الصدر وهو كلام الله تعالى باعتبار المتكلم به، باعتبار نسبة الكلام إلى قائله، فهو كلام الله تعالى على الحقيقة، كونه محفوظا في الصدور لا يخرجه عن ذلك. نفس الأمر أيضا في إثبات أن القرآن في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. في كتاب مكنون هو ماذا؟ هو اللوح المحفوظ. فالقرآن إذن مكتوب في اللوح المحفوظ، فليس معنى أنه يكتب ويدون أنه خرج عن كونه كلاما لله، بل هو كلام الله، وإن كان يكتب وإن كان يدون وإن كان يقرأ وإن كان يسمع. ثم ذكر الحروف المقطعة. ذكر فواتح سورة مريم وفواتح سورة الشورى، قال: وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. هذا أيضا استدلال من المؤلف رحمه الله على أن القرآن بحروف، على أن القرآن يتكون من حروف. وهذه الحروف المقطعة يتكلم فيها العلماء في مبحث مستقل نختصره في ما يلي إن شاء الله تعالى. أولا، الحروف المقطعة اختلف العلماء في تفسيرها. أولا، هل يعلم لها تفسير أو لا؟ ثانيا، إن كان يعلم لها تفسير فما هو؟ فاختلف العلماء في ذلك. منهم من قال إن هذه الحروف لا يعقل معناها ولا يعلم تفسيرها، ومنهم من قال بل يعلم معناها ويعلم تفسيرها، واختلفت أقوالهم في ذلك. وهذا مأثور عن الصحابة، يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف أنهم خاضوا في تفسير الأحرف المقطعة. والأسانيد بذلك عامتها لا تخلو من مقال، وخصوصا ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. على كل حال، حتى لو قلنا إن هذه الحروف لا يعقل معناها ولا تفسيرها، فهذا لا حجة فيه لأهل التفويض، هذا لا حجة فيه لأهل التفويض. لماذا؟ لأن الحروف المقطعة مجرد حروف، ليست كلمات منظومة ولا جملا منظومة، يعني ليست كقوله تعالى مثلا: الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى فعل معقول معروف في لغة العرب، كلمة مستقلة بمعنى مستقل، هذا أمر واضح. لا يمكن أن نسوي بين هذا الكلام المنظوم وبين الحروف المقطعة، فحتى لو قلنا إن الحروف المقطعة لا يعلم معناها فهذا لا يستلزم إطلاقا أن نصوص الأسماء والصفات لا يعقل معناها، ولا حجة في هذا لأهل التفويض إطلاقا. إنما من قال هذا من العلماء حجته ماذا؟ حجته أن أصحاب القول الآخر أو أن ما روي عن السلف أو عن بعضهم في تفسير الأحرف المقطعة مختلف، يعني ليس شيئا واحدا، هي أقوال مختلفة. يعني منهم من قال مثلا ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى مثلا، واختلفوا في ذلك. يعني منهم من قال غير هذا ومنهم من قال غير هذا. طيب ما القول الصحيح؟ كيف نستطيع أن نرجح؟ قالوا هذا لا سبيل له إلا التوقيف، وليس عندنا توقيف، يعني ليس عندنا نص يبين أن القول الصواب في تفسير الأحرف المقطعة هو كذا أو كذا أو كذا. ثم إن هذا يدخل في الغيب الذي لا بد في معرفته من نص، والنص غير موجود، ليس عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فالأقوال مختلفة متعارضة، ولا نستطيع أن نرجح بينها إلا بنص، وليس عندنا نص، إذن فالصحيح أن هذه الحروف لا يعقل معناها. هذا قولهم. لو رجحنا هذا القول فلا حجة فيه لأهل التفويض للسبب الذي ذكرته. لا بد أن نفرق بين هذا وبين الحكمة من الإتيان بالأحرف المقطعة. يعني عندما نقول الأحرف المقطعة في نفسها لا يعقل معناها، فرق بين هذا وبين أن نقول قد جاءت لحكمة معلومة معقولة واضحة من نص الآيات نفسه. يعني مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، تمام، ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذلك الكتاب يعني إيش؟ عندما تنظر إلى هذا النظم بالكامل ماذا تفهم؟ أي إن هذا الكتاب من هذه الإيه؟ من هذه الحروف، هذا الكتاب من هذه الحروف التي تتحدثون بها أيها العرب، تمام. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أي إن هذا الكتاب منزل بهذه الحروف، من هذه الحروف. حاميم عين سين قاف كذلك بهذه الحروف، يعني بهذه الطريقة، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فحتى لو تأملت في نصوص الآيات نفسها وفي نظم الآيات نفسه لابد أن تعقل لماذا جاءت هذه الحروف. فالغرض من ذلك أو الحكمة من ذلك كما قال العلماء بيان أن القرآن يتكون من نفس الحروف التي يتحدث بها العرب، مبالغة في إقامة الحجة عليهم، كأنه يقول هذا الكتاب بلسانكم بحروفكم فأتوا بمثله، ائتوا بمثله إن استطعتوا، تمام. فصارت الأحرف المقطعة بهذا الاعتبار معقولة المعنى، صارت بهذا الاعتبار معقولة الإيه؟ معقولة المعنى. إذن في النهاية لا يصح ولا يجوز أن نقول إن الأحرف المقطعة لا يعلم عنها شيء أصلا ولا نعرف عنها شيئا أصلا، وأنه قد جاء في القرآن ما لا يعقل أصلا ولا يدرى ما هو أصلا، لا يصح أن يقال هذا. لأننا حتى لو قلنا إن الحروف المقطعة في نفسها، يعني ألف لام ميم، ما المقصود بألف لام ميم؟ حتى لو قلنا هذا لا يعرف لكن صار معروفا بدلالة الإيه؟ بدلالة السياق، صار المعروف والمراد أن القرآن يتكون من هذه الإيه؟ من هذه الحروف، تمام يا جماعة. أما أن يقال إن هذه الحروف ولو بدلالة السياق ولو بدلالة النظم لا يعقل عنها شيء أصلا ولا يعرف أصلا لماذا جاءت ولا لماذا تكلم بها الله ولا ما الحكمة في ذلك، هذا قول باطل لا يجوز، هذا قول باطل لا يجوز. حتى لو قلنا إن الحروف المقطعة لا يعقل معناها في نفسها، لكن لابد أن يعرف معناها بدلالة السياق. إذن هذه الحروف المقطعة افتتحت بها بعض السور في كتاب الله تعالى في القرآن، وهي حروف واضحة، حروف، فدل على أن القرآن يتكون من ماذا؟ من حروف، ودل على أن كلام الله يكون بحروف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. هكذا قال رحمه الله، وليس كما قال، فإن الحديث ضعيف جدا. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد واهٍ أي شديد الضعف، وله شواهد واهية أيضا لا ترقيه ولا تقوي. وأما معناه فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا على الأصح في الحديث الذي رواه الترمذي، الحديث المعروف: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث قد روي مرفوعا وموقوفا، والأصح فيه الوقف، وله حكم الرفع كما هو ظاهر، لأنه لا يقال إيه؟ لا يقال بالرأي. قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجرهم ولا يتأجلونه. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه ضعف يسير، وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه أبو داود أيضا وهو ثابت صحيح. قال رحمه الله: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. إذن هذه النصوص التي تقدمت المرفوع منها والموقوف الغرض منها ماذا؟ إثبات الحروف في كلام الله تعالى وفي القرآن العظيم. ثم أتبعها المؤلف رحمه الله بحجة من الإجماع، بحجة من الإجماع في أنه قد أجمع المسلمون أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. إذن القرآن عبارة عن ماذا؟ عن حروف. قال: وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. فالمسلمون أجمعوا على أن من جحد ولو حرفا من القرآن فهو كافر. فهذا يدل، هذا دليل من الإجماع على أن القرآن حروف. لو لم يكن القرآن حروفا فكيف يصح هذا الإجماع؟ وكيف يقال من كفر بحرف فقد كفر به كله؟ وهو المؤلف رحمه الله في كلامه هنا ينبه على قيد مهم، يقول: أو حرفا متفقا عليه. لماذا؟ لأنه قد تكون هناك حروف مختلف فيها بناء على اختلاف ماذا؟ على اختلاف القراءات أو الروايات في القراءة الواحدة. فإذا حصل إنكار لمثل هذه الحروف فإن هذا يعذر المنكر فيه ولا يقال هو كافر، إذا كان لم يبلغه إلا هذا، لم يعرف إلا هذه القراءة المعينة أو إلا هذه الرواية المعينة، وفي قراءة أخرى أو رواية أخرى حرف زائد فأنكر هذا الحرف، قال: ما هكذا جاءت السورة أو ما هكذا تقرأ، فإنه يعذر بذلك لأن هذا الحرف مختلف فيه، يقرأه بعض القراء ولا يقرأه بعضهم، كمثل مالك وملك في سورة الفاتحة. فمن قال: طيب هو ملك يوم الدين ولا نعرف إلا هذا وما جاءنا القرآن إلا هكذا، وأنكر أن يكون مالك، أنكر يعني القراءة هكذا يعني أنكرها، فهذا يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر، لأن هذا الحرف مختلف فيه فيعذر بذلك. وأما الحرف المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه إطلاقا فمن أنكره فهو كافر بالإجماع. فهذه الحجة كما يقول رحمه الله تدل بوضوح على أن القرآن بحروف. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة العظيمة. واختصار الاعتقاد فيها كما ذكرنا في الكلام يتلخص في عبارة واحدة: اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى هو ما نطقت به النصوص في الكتاب والسنة أن القرآن كلام الله، ويزيدون على ذلك بيانا فيقولون: غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. يعني القرآن كلام الله هذا هو ما جاءت به النصوص كما سنعرف. النصوص جاءت إيه؟ بهذا القدر. ما زاد على هذا القدر هو المعنى الذي دلت عليه النصوص. هو المعنى الذي دلت عليه النصوص. وهو الذي خالف فيه من خالف من أهل البدع، فأراد العلماء أن يردوا عليهم في هذه المواضع التي خالفوا فيها، فقالوا غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فصارت العبارة في النهاية هكذا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، ما الدليل على هذا؟ مر معنا في قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله الذي سيسمعه؟ القرآن، هو هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمى القرآن كلاما لله عز وجل. هذا هو الدليل من القرآن. الدليل من السنة الحديث الذي سبق معنا من قبل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما هو كلام الرب الذي كان يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن، فسمى القرآن كلاما لله عز وجل. فهذا هو الدليل على أن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته كما عرفنا. فمعنى أن القرآن كلام الله أن القرآن صفة الله، القرآن من الكلام الذي هو الصفة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يأتي قولهم غير مخلوق، بناء على أن القرآن كلام الله فلا بد أن يكون ماذا؟ غير مخلوق. لماذا؟ لما سبق بيانه من أن الكلام الإلهي غير مخلوق. كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته غير إيه؟ غير مخلوق. فإذا أثبتنا ذلك، وإذا أثبتنا أن القرآن كلام الله، فالنتيجة أن القرآن إيه؟ غير مخلوق. فهذه حجة يحتج السلف والعلماء على أن القرآن غير مخلوق بأن القرآن من الكلام، من كلام الله عز وجل، فهذه حجة. ولهم حجج أخرى نكتفي منها باثنتين فيصير المجموع ثلاث حجج. الحجة الأولى من الثنتين أن القرآن من علم الله، أن القرآن من علم الله، والدليل قوله تعالى: فمن حاجك فيه بعد الذي جاءك من العلم، وفي الآية الأخرى: من بعد ما جاءك من العلم، وفي الآية الثالثة: بعد ما جاءك من العلم. طيب، ما هو الذي جاءه من العلم؟ ما هو؟ القرآن. والعلم هنا هو علم من؟ علم الله تعالى. فمن حاجك فيه بعد الذي جاءك من العلم، أي من علم الله تبارك وتعالى. فالقرآن علم الله، القرآن من علم الله تبارك وتعالى. طيب، ما وجه الحجة في هذا على أن القرآن غير مخلوق؟ أحسنتم. القرآن من الكلام والكلام غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق. هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية هنا: القرآن من العلم، والعلم نفس الكلام غير مخلوق، لأن العلم إيه؟ صفة من صفات الله تعالى، وصفات الله عموما غير مخلوقة، هذا الذي ذكرناه من قبل. فالقرآن من العلم والعلم غير مخلوق، إذن فالقرآن إيه؟ غير مخلوق. الحجة الثانية من الثنتين، يعني الثالثة في الترتيب: القرآن من أمر الله، القرآن من أمر الله، والدليل قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. طيب، ما المراد بالأمر في هاتين الآيتين؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الأمر هنا ما هو الذي نزلت به الملائكة؟ الوحي، ومنه القرآن. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك الذي تقدم قبل ذلك، وهو من ماذا؟ من القرآن. فالقرآن أمر الله أنزله إليكم، فهذا هو الدليل على أن القرآن إيه؟ من أمر الله. ما وجه الحجة من هذا على أن القرآن غير مخلوق؟ نفس الكلام، القرآن من الأمر والأمر غير مخلوق، فالقرآن إيه؟ غير مخلوق. وما الدليل على أن الأمر غير مخلوق؟ هذا الذي تقدم معنا في المجلس الماضي، أن الله تعالى فرق بين الخلق والإيه؟ والأمر. فهذه ثلاث حجج مشهورة للسلف وللأئمة في أن القرآن غير مخلوق: الحجة الأولى أن القرآن من الكلام، الحجة الثانية أن القرآن من العلم، الحجة الثالثة أن القرآن من الأمر. بعد ذلك كل هذه صفات لله تعالى، الكلام والعلم والأمر كله من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، إذن فالقرآن إيه؟ غير مخلوق. تمام. ثم يؤكد العلماء ذلك فيقولون: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي من الله بدأ، من الله بدأ، أي إن الله تعالى هو الذي تكلم به، هو الذي تكلم بالقرآن، فالقرآن كلام الله خرج من الله. والتعبير بالخروج هنا تعبير سلفي، بل روي فيه حديث مرفوع وإن كان لا يصح. منه بدأ أي منه خرج، خرج من الله، فالله تعالى هو المتكلم به. يريدون الرد على من؟ على من قال القرآن خرج من غير الله، ابتدأ من غير الله، يريدون الرد على من قال بهذا. فمن قال إن القرآن خرج من غير الله فكلامه باطل، بل القرآن من الله بدأ، فهو تعالى الذي تكلم به. وإليه يعود في تفسيرها قولان: القول الأول أنه يعود إلى الله تعالى في النسبة، فينسب إلى الله ويضاف إلى الله على أنه هو المتكلم به، فيقال هو كلام الله. يعني إذا أردت أن تنسبه، إذا أردت أن تقول هو كلام من، يضاف إلى من، فهو يضاف إلى الله تعالى، هو المتكلم به، فهو الذي يضاف إليه، القرآن يضاف إلى الله تعالى الذي تكلم به. يقررون الحجة التي سبقت معنا في أن الكلام يضاف إلى قائله، ولا بد أن يكون قائماً بالشيء الذي خرج منه، يعني كلام الإنسان لا بد أن يكون قائما بهذا الإنسان، لا يصح أن يكون قائما بغيره. فكلام الله لا بد أن يكون قائما بالله، لا يصح أن يكون قائما بغيره. فهذا هو القول الأول، وإليه يعود أي نسبة وإضافة، يقال هو كلام الله ليس كلام أحد من المخلوقات. القول الثاني أنه يعود إلى الله في آخر الزمان، أي يرفع من الأرض، يرفع من الأرض في آخر الزمان، فلا يبقى منه في الأرض شيء. وهذا فيه آثار متعددة عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن يرفع في آخر الزمان، يرفع إلى الله تعالى، فلا يبقى في الأرض منه آية، لا في الصدور ولا في الصحف ولا في غير ذلك. تمام. إذن وإليه يعود أي يعود إلى الله تعالى نسبة وإضافة، فيقال هو كلام الله لا كلام غيره، أو وإليه يعود أي يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه في الأرض شيء. فهذا هو تفسير اعتقاد السلف في هذه المسألة، وخلاصته أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به تكلما حقيقيا، الذي هو صفة من صفات الله عز وجل. تكلم الله تعالى بالقرآن كما تكلم بغيره من الكلمات الإلهية الكريمة، تكلم الله تعالى بالقرآن تكلما حقيقيا، وأسمعه جبريل فسمعه جبريل، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه إلى الناس. تمام. هذا هو الاعتقاد في القرآن الكريم، هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي لا يعرف المسلمون غيره. يبقى معنا التعرض لمذاهب أهل البدع. ومذاهب أهل البدع في القرآن هي نفس المذاهب التي سبقت معنا في صفة الكلام لله تعالى. فذكرنا أن هناك مذهبين كبيرين لأهل البدع. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة أن الكلام مخلوق، ينفون صفة الكلام بالمرة عن الله تعالى ويقولون كلام الله مخلوق خلقه في غيره. والمذهب الثاني مذهب الكلابية والأشعرية، يقولون إن الله يتكلم ولكن كلامه هو فقط المعنى القائم بالنفس، كلام الله تعالى هو مجرد معنى يقوم بالذات الإلهية، لم يتكلم الله به تكلما حقيقيا. وهذا المعنى القائم بالنفس هو شيء واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف. فإذا أراد الله تعالى أن يعلمه للناس فإنه يخلق حروفا وأصوات تعبر عن هذا المعنى القائم بالنفس. نفس هذين المذهبين هما الموجودان معنا في القرآن تماما. فمذهب الجهمية والمعتزلة في القرآن أنه مخلوق، القرآن مخلوق بناء على أن الكلام إيه؟ مخلوق، والقرآن كلام الله، هذا باتفاق المسلمين جميعا بالمناسبة، يعني هذا لا يخالف فيه أحد إطلاقا، ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا أي أحد ينتسب إلى الإسلام ويصلي إلى قبلة المسلمين، القرآن كلام الله. لكن كلام الله على أي حيثية؟ كيف يفهم هذا؟ هذا الذي اختلفوا فيه. فالجهمية والمعتزلة قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق، لأن الكلام عندهم مخلوق، فالقرآن إذن إيه؟ مخلوق، خلقه الله تعالى في غيره فخرج من غير الله، لا يصح أن يكون إيه؟ كلاما لله تعالى. وأما الكلابية والأشعرية فقالوا أيضا القرآن كلام الله، لكن قالوا نقسم القرآن إلى قسمين، المعنى فهو كلام الله القائم بذاته، هو كلام الله القائم بالنفس المعنى، وأما اللفظ فإنما خلقه الله تعالى في غيره، خلق الحروف والأصوات التي هي حكاية أو عبارة عن الكلام النفسي، هذه الحكاية أو العبارة هي التي سمعها جبريل فنقلها إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ نعيد مرة أخرى، الجهمية والمعتزلة قالوا القرآن مخلوق بالكلية، القرآن كله مخلوق لفظا ومعنى، خلقه الله تعالى في غيره فخرج من غير الله تعالى وبدأ من غير الله تعالى. لماذا؟ لأن الكلام عندهم مخلوق والقرآن كلام الله، فالقرآن إذن مخلوق. فالجهمية والمعتزلة لا يمنعون أن يقال إن القرآن كلام الله، لكن كيف يفهمون هذا؟ يفهمون أن القرآن كلام الله مثل بيت الله وأرض الله وعبد الله وروح الله إلى آخر. تمام؟ يعني هذه مجرد مخلوقات خلقها الله تعالى في غيره ونسبها إيه؟ إلى نفسه على وجه التشريف. تمام؟ وأما الكلابية والأشعرية فقالوا القرآن كلام الله، لكن باعتبار المعنى، باعتبار معنى القرآن هو الكلام القائم بالنفس الإلهية، وأما باعتبار الألفاظ والحروف والأصوات فهذا كله مخلوق، خلقه الله تعالى في غيره وعبر به عما في نفسه من الإيه؟ من الكلام. الحمد لله، أما بعد، فهذان هما المذهبان الكبيران لأهل البدع في هذه المسألة، والرد عليهما كما سبق، الرد عليهما في مسألة القرآن هو نفس الرد الذي سبق معنا في مسألة الكلام لله عز وجل. تمام؟ حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. يبقى معنا مذهبان مهمان جدا يختصان بمسألة القرآن، وهما مذهب اللفظ ومذهب الوقف، مذهب اللفظ ومذهب الوقف. وهذان المذهبان ظهرا في أعقاب محنة خلق القرآن. أشرنا من قبل أنه وقعت محنة وفتنة عظيمة في مسألة كلام الله تعالى عموما والقرآن خصوصا، وهذه المحنة كان الناس يدعون فيها إلى القول بخلق القرآن. عندما تمكن الجهمية والمعتزلة من السلطة ودخلوا في بطانة الخلفاء، خلفاء بني العباس، فزينوا لهم أن هذا هو الحق، وأنه لا بد من هذا، وهذا هو الدين، وهذا هو التوحيد. فامتحنوا الناس على ذلك وأكرهوهم على أن يقولوا بأن القرآن إيه؟ مخلوق. فاستمرت هذه المحنة نحو من 14 سنة، ثم أطفأها الله تعالى على يد الخليفة المتوكل رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وظهرت السنة بحمد الله تعالى، وانتشر اعتقاد السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لما حصل هذا أراد أهل البدع أن يستتروا بمذهبهم. الجهمية والمعتزلة أرادوا أن يستتروا بقولهم، صاروا لا يجرؤون على التصريح، فلجأوا إلى التمويه والاستثار، وهذه عادة أهل الباطل دائما، كلما قدروا على التصريح صرحوا، وإذا لم يقدروا على التصريح استعملوا الإيهام والإجمال والعبارات الموهمة. فهكذا فعل الجهمية في تلك الفترة، عندما ظهرت السنة لجأوا إلى التعمية والتمويه على الناس، فاستعملوا عبارة موهمة، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وتارة يعبرون بالقراءة والتلاوة، يقولون قراءتنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة. تمام؟ طيب، عندما قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ما معنى هذا؟ الجهمية يعتقدون أصلا إيش؟ أن القرآن نفسه إيه؟ غير مخلوق، أن القرآن الذي هو كلام الله مخلوق، معذرة، يعتقدون أن القرآن الذي هو كلام الله مخلوق. فعندما يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يريدون القرآن نفسه، الذي هو كلام الله. تمام؟ لأنهم في الأصل يعطلون الصفة عن الله عز وجل، لا يصفونه بالكلام أصلا، ويقولون صفات الله مخلوقة. فعندما يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يريدون نفس القرآن، نفس الكلام الإلهي، لكنهم استعملوا هذه العبارة الموهمة. لماذا؟ لأن كلمة اللفظ، تحتمل معنيين، تحتمل التلفظ الذي هو فعل العبد، وتحتمل الملفوظ به، الشيء الذي يتلفظ به. تمام؟ فمثلا عندما أقول محمد وأعني بذلك مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة محمد كلفظ، عندما أقول لفظ محمد هذه الكلمة تتكون من شيئين، الشيء الأول فعلي أنا، تلفظي أنا، حركة اللسان مع الصوت مع الحرف الذي هو فعلي أنا. تمام؟ الشيء الثاني نفس النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يسمى إيه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة هذا ولا لا؟ فعندما يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، كلمة اللفظ أو الألفاظ يمكن أن تنصرف إلى أفعال العباد، إلى حركتهم، أصواتهم، حروفهم، تحريك جوارحهم، ويمكن أن تنصرف إلى القرآن نفسه، إلى الشيء الذي يتكلم به، يتلفظ به، الذي هو القرآن. تمام؟ فأتوا بهذه العبارة المجملة المهمة، وقصدوا بها أصالة ماذا؟ القرآن. وكان هذا المذهب في غاية الخطورة، هذا هو مذهب اللفظ، كان هذا المذهب في غاية الخطورة. لماذا؟ لأنه أتى بهذه العبارة المجملة التي تحتمل حقا كما أنها تحتمل إيه؟ باطلا. لأن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، كل ما يعود إلى العبد فعلا في قلبه وفي جوارحه، العبد بكل ما يشتمل عليه بكل أفعاله مخلوق، أليس كذلك؟ طيب هنا حدث الإشكال، ومسألة اللفظ بالمناسبة من أدق المسائل، حتى أنه حصل فيها الإشكال عند أهل السنة أنفسهم، ووقعت فتن بين أهل السنة أنفسهم في مسألة اللفظ، تمام؟ فأتى أهل البدع هؤلاء لعنهم الله تعالى بهذا الإجمال وهذا الإيهام الذي يحتمل الحق والباطل، فدفعوا الناس إلى الخوض حتى في نفس أفعالهم، حتى في نفس أفعال العباد، تمام؟ فصار المذهب كالتالي، مذهب اللفظية كالتالي، يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، ويريدون أصلا القرآن لا يريدون فعل العبد. يدخل في مذهب اللفظ أيضا من قابل هؤلاء الجهمية وأراد أن يرد عليهم فقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذا غلط وقع من بعض أهل السنة، وقع من بعض أهل السنة لما ظهرت هذه البدعة، أرادوا أن يردوا عليها، أرادوا أن يقابلوها، وتأولوا في ذلك أخطأوا لما أنكر الأئمة على اللفظية الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، ظن هؤلاء أن الحق أن تقول إيه لفظي بالقرآن غير مخلوق، ظنوا هذا، فهموا هذا، فصار عندنا الآن فريقان، فريق يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وفريق يقول إيه لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكلاهما يسمى اللفظية، كلاهما يسمى اللفظية. ما الموقف من هذه المسألة ومن هذا المذهب؟ أئمة السنة جميعا ينكرون على الطائفتين، وينكرون المقالتين والمذهبين، فلا يصح أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يصح أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأن كلمة اللفظ كما قلنا كلمة تحتمل الأمرين، تحتمل فعل العبد وفعل الرب، تحتمل صفة العبد وصفة الرب، فلا يصح أن تعبر عن الحق بعبارة إيه؟ مجملة، لا يصح أن تعبر عن الحق بعبارة مجملة موهمة تحتمل باطلا كما أنها تحتمل حقا، فلا بد أن نفصل إذن بين أمرين، لا بد أن نفصل بين صفة الرب وصفة العبد. فصفة الرب القرآن نفسه، الكلام نفسه لفظا ومعنا هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وصفة العبد حركته هو، صوته هو، تحريكه هو، فهذا فعل العبد الذي هو كسبه وهو مخلوق. فصرنا نفصل، العلماء صاروا يفصلون، يقولون لابد أن نفرق بين صفة الرب وصفة العبد، فصفة الرب القرآن نفسه، الكلام نفسه بحروفه ومعانيه، بألفاظه ومعانيه، القرآن الذي تكلم به الله عز وجل هو غير مخلوق، ويؤكدون هذا بقولهم بأي جهة؟ بجميع الجهات، القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع الجهات، ويقولون أيضا حيثما تصرف بقراءة قارئ واستماع مستمع وكتابة كاتب، هكذا يقول الأئمة في كلامه. فالقرآن نفسه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأما فعل العبد حركته وصوته وأداؤه فهذا كله إيه؟ مخلوق، لأن العبد بجميع صفاته مخلوق. وصار يقال هنا الذي حدث فيه الإشكال الدقيق، طيب هل هذا الذي يتكلم به العبد كلام الله أو ليس بكلام الله؟ نقول هو كلام الله وهو نص القرآن، حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، هكذا قال الإمام أحمد، قال حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، فلابد أن يكون مسموعا من العبد، لأن القرآن إيش يا جماعة؟ كلام لا يقوم بإيه؟ لا يقوم بنفسه، لابد أن يكون قائما إما باستماع وإما بتلاوة وإما بكتابة، لابد من هذا، لا يقوم بنفسه هكذا. فالذي نسمعه من العباد، الذي نسمعه بآذاننا ونقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا، هو كلام الله تعالى، يقال هو كلام الله، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار قائله، باعتبار نسبة الكلام إلى قائله، لا باعتبار أن صفة الرب قد حلت في العبد. يعني هذا الذي نحفظه في صدورنا هو كلام الله عز وجل، طيب صفة الله تعالى حلت فينا، صار فينا شيء من صفات الربوبية؟ لا، إنما نحن استمعنا القرآن فوعيناه وصرنا نبلغه ونتلوه بأصواتنا وحركاتنا وأفعالنا. واضح؟ فالقرآن نفسه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأفعالنا وحركاتنا وأصواتنا كلها مخلوقة، وهذا الذي نبلغه ونتلوه هو كلام الله تعالى، لكننا نبلغه بألسنتنا، نبلغه بأصواتنا، نبلغه بحركاتنا. فهكذا فصل العلماء من بعد، وقالوا الصوت صوت الإيه؟ القارئ، والكلام كلام البارئ. تمام. وأما هذه الفتنة أو هذا المذهب عندما ظهر في أول الأمر، كان العلماء ينكرون على هذا وذاك، يقولون لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهذا قد يدخل فيه القرآن نفسه، وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا يدخل فيه فعل العبد، فصارت العبارة تحتمل إيه؟ حقا وباطلا. فلابد أن نفرق بين الإطلاق، بين العبارة أو يعني إطلاق أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لابد أن نفرق بين هذا وبين المعنى نفسه وبين الاعتقاد نفسه. فنحن نعتقد أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن أفعال العباد مخلوق، هذا هو التفصيل الذي نتكلم به. لكن هذا المعنى الحق، هذا الاعتقاد الحق، لا نعبر عنه بعبارة إيه؟ مجملة وباطلة. فلا يصح أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق وأنا مرادي يا جماعة لفظي أنا، فعلي أنا، صوتي أنا، لا، لا يصح هذا، لا بد أن تبين وتفصل. لا يصح أن تعبر عن هذا بعبارة مجملة، ولا يصح أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وأنا أردت الملفوظ به الذي هو القرآن، لا، لا يصح، عليك أن تفصل وتبين، لا يجوز لك أن تستعمل المجملات. واضح؟ فهذا هو مذهب اللفظية بفرعيه، أن اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، وهذا هو موقف الأئمة منه. المذهب الثاني الذي ظهر في تلك الفترة هو مذهب الوقف، مذهب الوقف. طائفة أخرى من الجهمية قالوا يا جماعة نحن ليس عندنا إشكال في أن القرآن كلام الله، تمام، هذا الذي ذكرناه في الكلام منذ قليل. أهل القبلة جميعا، حتى الجهمية، حتى من ينتسب إلى الإسلام، ليس عندهم إشكال في أن يقولوا القرآن كلام الله. قالوا طيب هذا القدر هو الذي جاء في النصوص وهو الذي كان عليه الأمر من قبل، فنحن نقف هنا، نقف هنا. يعني الذي أحدث الإشكال والفتن والمشاكل ليس القرآن كلام الله، يعني عندما تقول القرآن كلام الله وتسكت ليس في هذا مشكلة، والفتنة لم تحدث هنا والمحنة لم تحدث هنا. يعني مثلا عندما حدثت الفتنة لم يكونوا يقولون للناس قولوا القرآن ليس كلام الله، مفهوم يا جماعة ولا لا؟ هذا القدر ليس فيه إشكال ولم تحدث فيه المحنة، إنما كانوا يقولون قولوا للناس إيه؟ القرآن مخلوق، القرآن كلام الله وهو مخلوق. فهذا الذي أحدث الإشكال مخلوق وغير مخلوق طيب دعنا من هذا، فنحن نقول القرآن كلام الله ونقف، لا نقول مخلوق ولا إيه؟ ولا غير مخلوق، لا نتحدث ولا نتعرض لهذا الأمر من الأساس، هذا الذي أحدث الفتن والمشاكل لا نتعرض له. فصار الجهمية يستترون بهذا ويضمرون في أنفسهم أن القرآن إيه؟ مخلوق، يقولون القرآن كلام الله، لكن ما اعتقادهم وما فهمهم لكلام الله أنه مخلوق ليس صفة لله تعالى، تمام؟ فيأتون بهذه العبارة التي يتفق عليها الجميع ويضمرون في أنفسهم أن القرآن إيه؟ مخلوق، تمام؟ فهذا هو مذهب الوقف. مذهب الوقف هو أن يقول القائل القرآن كلام الله ويقف ويسكت، لا يقول مخلوق أو ليس بمخلوق. ما الموقف من هذا المذهب؟ هذا المذهب أيضا بدعة ضلالة، أنكره الأئمة وحذروا منه ومن أهله. لماذا؟ لأنه قد علم مقصدهم، علم أنهم جهمية يستترون بهذه العبارة التي يتفق عليها الجميع. ثم إن الفتنة لما وقعت كان لابد من التصريح والبيان. لماذا؟ لأنه كان من جملة الواقفة من كان يقول يا جماعة نحن نقف كما وقف السلف. يعني المأخذ الآن إيه؟ اختلف. هو ليس عنده إشكال في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن دعونا من المشاكل، لماذا أحدثوا كل هذا؟ لماذا تكلموا في كل هذا؟ مخلوق وغير مخلوق وفتن ومشاكل عظيمة، لماذا كل هذا؟ يسعون ما وسع الأولين. فمن الناس من وقف على هذا المأخذ، تمام؟ قال نقف كما وقف الإيه؟ الأولون، ونقول القرآن وكلام الله وينتهي الأمر عند هذا. فالسلف ردوا عليهم، الأئمة ردوا عليهم وقالوا لا، هذا إنما كان يسعك قبل الفتنة، يعني قبل وقوع الفتنة والمحنة. نعم كان المسلمون جميعا يقولون القرآن وكلام الله ويسكتون، والصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يقولون، وإن ورد التصريح عن بعضهم بأن القرآن غير مخلوق لكنه لا يخلو من مقال من جهة الأساليب. الصحابة لا يعلم عنهم الخوض في هذه المسألة بهذه الصفة. فهكذا كان الأمر. فقبل الفتنة ليس هناك مشكلة، نعم تقف كما وقف المسلمون، والاعتقاد معروف ومفهوم ومحفوظ، القرآن وكلام الله أي صفة من صفات الله، وصفات الله قائمة به غير مخلوق. لكن لما وقعت الفتنة وصار لابد من بيان الحق والتبس الحق بالباطل على الناس، كان لابد من التصريح. فلماذا لا تصرح؟ لماذا لا تصرح؟ لماذا لا تبين؟ فالسكوت في موطن البيان وفي موطن الإظهار للمعتقد الحق وللمفاصلة بين الحق والباطل، السكوت في مثل هذه المواطن أقل أحواله أنه إيه؟ ريبة وتهمة. فلابد من التصريح ولابد من البيان، وهذا التصريح والبيان هو بالمعنى الذي دلت عليه النصوص والذي عرفه المسلمون وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى يتكلم وأن الكلام من صفاته، وأن الله تعالى إله موصوف بصفات ليس فيه شيء من الخلق، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا دين الإسلام، الاعتقاد الفطري الذي يعرفه المسلمون والذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما نقول غير مخلوق، هذا التصريح هو بهذا المعنى، بهذا الاعتقاد الصحيح الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فهذا هو مذهب الوقف، وهذا هو موقف الأئمة منه. نكتفي بهذا القدر.